ثم ورد النسائي الحلف بعزة الله، والعزة هي صفة من صفات الله عز وجل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء في هذا الحديث الذي يحكيه عن جبريل أنه أقسم بعزة الله فقال وعزتك، يخاطب الله عز وجل. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب إلى الجنة وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب إليها ورجع وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ما دام أنها على هذا الوصف كل يطمع فيها وكل يحرص عليها ولا يبقى أحد إلا وقد دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره. ثم قال له ارجع إليها وانظر لما أعددت لأهلها فيها، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني أن 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 أنها بعدما حفت بالمكاره وصار العمل الموصل إليها شاقا ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة للنفوس، فإن الوصول إليها ليس بالهين، ولهذا يحتاج من يكون من أهلها إلى أن يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. ثم إنه قال له اذهب إلى النار وانظر لما أعددت لأهلها فيها، فذهب وإذا بعضها يركب بعضا من شدة هولها وعظيم ضررها وخطرها، ثم رجع وقال وعزتك لا يسمع بها لا يدخلها أحد.
نعم.
وعزتك
لا يدخلها أحد.
وعزتك لا يدخلها أحد، يعني لشدتها ونفرة الناس منها وعظم شأنها. ثم أمرها بها فحفت بالشهوات، أمر بها فحفت بالشهوات، فذهب قال اذهب إليها وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فرجع وقال فذهب وقال وعزتك لا ينجو منها أحد إلا دخلها، لا ينجو منها أحد، يعني بسبب الشهوات التي يعني تستميل الناس ويتجهون إليها ولا يفكرون بالعواقب، فينتهي بهم الأمر إلى أن يقعوا في الهاوية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وجاء حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، يعني أن الطريق الموصل إلى الجنة فيه مشقة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب الأجر عند الله عز وجل، وأن الإنسان يجاهد نفسه. فمن أمثلة ذلك كون الإنسان يكون في الشتاء مثلا يعني مستغرق في النوم وطاب له الفراش وفي مكان دافئ وتحت غطاء ولا يحس بشيء من البرد، مع أن البرد موجود يعني في خارج المنزل لكنه في مكان دافئ، فيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، فيهب من هذا الذي هو مرتاح من إليه، ويعلم أن ما يدعى إليه خير مما هو متلذذ فيه، لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي أنت مطمئن إليه ومرتاح فيه ومنشرح الصدر وهادئ البال، هذا الذي تدعى إليه خير من الذي أنت فيه، الصلاة خير من النوم، فيهب من فراشه ويقوم ويتوضأ وقد يكون الماء باردا فيصبر على البرودة، ثم يذهب إلى المسجد وفيه الهواء القارس ويصلي. فهذه من الأمور التي حفت بها الجنة، فالوصول إليها يحتاج إلى صبر على طاعة الله ولو شقت عن النفوس، وإلى صبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، لأن كون الإنسان يصبر والعاقبة طيبة وينتهي إلى خير هذا هو شأن العاقل الناصح لنفسه. أما إنسان تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بأن يقدم على شيء تميل إليه نفسه ولكن العاقبة وخيمة يفضي إلى الحسرة وإلى الندامة وإلى العذاب، فهذا ليس شأن من يكون عاقلا ومن يكون ناصحا لنفسه ومن يكون يريد الخير لنفسه. فالجنة حفت بالمكاره، ليس الطريق إليها مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه التعب والنصب، والإنسان ما دام أن العاقبة حميدة يصبر على تلك الطريق الموصلة إلى هذه الغاية الطيبة ولو كان هناك مشقة، ولو كان هناك مشقة. أما إرخاء العنان للنفس وتمكينها من ملذاتها مما حل وحرم، وكون الإنسان لا يبالي في الإقدام على ما تميل إليه نفسه وهو محرم، ثم لا يفكر في العواقب ويوصله الأمر إلى أن يقع في النار وإلى أن يتعرض لعذاب الله وسخط الله ومقت الله، فهذا ليس شأن من عنده العقل والإدراك والنصح لنفسه. فهذا حديث عظيم، ومن حديث الترغيب والترهيب، الترغيب بالجنة والصبر على ما يصل إليها والتحذير من النار والصبر عن الملذات والشهوات التي تفضي إليها والتي حفت بها، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الحديث أيضا دليل على وجود الجنة والنار، وأنهما موجودتان وأنهما قد وجدتا، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأنه لما خلقها خلق الجنة قال لجبريل اذهب إليها وانظر إلى ما أعددت لها به. والأحاديث كثيرة في أن الجنة موجودة وأن النار موجودة، وأن الجنة قد هيئت لأولياء الله والنار هيئت لأعداء الله، وهذه أعدت للمتقين وهذه أعدت للكافرين، فهما موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن وقد خلقتا، ولكن لا يعني أنه قد تكامل خلقهما، بل الله عز وجل ينشئ ويوجد فيهما ما يوجده، ولكن الوجود للجنة والنار قد حصل وجود ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، ورأى عناقيد العنب متدلية، ورأى النار يحتم بعضها بعضا، وأقدم ليأخذ عنقودا من العنب وترك ليبقى الناس على الإيمان بالغيب، ويتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه أي عنقود العنب لأكلتم ما بقيت الدنيا. ولما رأى النار تكأكأ ورجع القهقرة، يعني لما رأى النار وأخبر أصحابه بذلك، وهذا يدلنا على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان. والحديث الذي معنا يدل على وجود الجنة وعلى وجود النار، وأن الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون مهيئا نفسه ومستعدا بالأعمال الصالحة لأن يكون من الجنة، وأن يحذر أن يفعل الأمور التي حفت بها النار وإن كانت تميل إليها النفوس، فلا يعرض نفسه للوقوع فيها، لأن المشقة التي يعقبها سرور ويعقبها نعيم دائم يصبر الإنسان عليها، لأن الغاية حميدة، واللذة التي تعقبها الحسرة ويعقبها العذاب ويعقبها النار، شأن العاقل أن يكون حذرا وأن يكون يقظا وأن يكون بعيدا من أن يعرض نفسه لذلك. والإنسان يحرص على طريق الخير ولو قل سالكوها، ولا يغتر بكثير بطريق الباطل ولو كثر سالكوها، لأنه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهالكون هم الكثير والناجون هم القليل. والإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. والإسناد
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن الفضل بن موسى.
عن الفضل بن موسى المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق أخرج له صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال التشديد في الحلف بغير الله تعالى. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم.
ثم ذكر التشديد في الحلف بغير الله يعني أن, 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 أن الواجب هو الحلف بالله عند الحلف وأنه لا يجوز الحلف بغير الله. وورد حديث ابن عمر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله يعني إذا كان لابد من الحلف يعني قوله من كان حالفا يشعر بأن الحلف يعني ما ينبغي الإقدام عليه يعني بتهاون وبتساهل بل من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله يعني عليه أن تكون حلفه مقصورة على أن تكون بالله عز وجل وليس معنى ذلك أنها بلفظ الله وإنما المقصود بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته يعني أنه لا يحلف بغير الله المقصود من ذلك أن لا يحلف بغير الله. وإذا حلف بالله أو حلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فهو حلف به سبحانه وتعالى وإذا حلف بغير ذلك فهو حلف بغير الله لأن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق فيحلف بالخالق بأسمائه وصفاته ولا يحلف بغير الله عز وجل من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله يعني يجب أن تكون حلفه مقصورة على أن تكون بالله أي بأسماء الله وصفاته يعني لا يلزم أن يكون بلفظ الله لأن المقصود أن لا تكون بغيره وإذا كانت بعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وحياة الله وغير ذلك من صفات الله أو بالرحمن والرحيم والسميع والبصير والرحيم والغفور والودود وما إلى ذلك فهو كله حلف بالله عز وجل ليس بغيره لأن الله تعالى بذاته وصفاته الله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته ومن سواه مخلوق فالحلف تكون بالخالق ولا تكون بالمخلوق فهذا فيه قصر يعني قصر الحلف على أن تكون بالله وحده ولا تكون بغيره. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص الحلف بالآباء مع أنه عمم بأن الحلف لا تكون إلا بالله ونص على الحلف على النهي عن الحلف بالآباء لأنهم كانوا يحلفون بالآباء فجاء التنصيص بذكر الآباء لبيان أن الشيء الذي اعتادوه أنهم لا يحلفون به يتركون عادتهم السيئة وهي الحلف بآبائهم فليس الأمر يعني ذكر الآباء فقط لغير غرض بل هو لغرض وهو أنهم كانوا يحلفون بآبائهم هذا هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم مع أنه عمم في الحكم بقوله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ومع ذلك نص على بعض أفراد العموم يعني غير الله عز وجل أفراد العموم الذي هو غير الله عز وجل بأن قال لا تحلفوا بآبائكم مع أنه لا يحلف لا بالآباء ولا الأمهات ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا الرسل ولا أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ولا الكعبة الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل ولا يكون بغيره. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقد عرفنا السر في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، وهو أن قريشا كانت تحلف بآبائها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والإسناد
قال أخبرني زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علية.
عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، مشهور بابن علية.
عن إسحاق عن يحيى بن أبي إسحاق.
عن يحيى ابن أبي إسحاق وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب. عن رجل من بني غفار.
لا أدري من هو. عن
سالم بن عبد الله.
عن سالم بن عبد الله وقد مر ذكره، لكن كون فيه رجل مجهول لا يؤثر، لأن الحديث جاء من طرق كثيرة عن ابن عمر وهو ثابت عنه بالأسانيد المتصلة وبالثقات المعروفين المشهورين، فوجود رجل في إسناده لا يؤثر على صحته، لأنه ما جاء من هذه الطريق وحده بل جاء من طرق كثيرة. نعم.
قال الحلف بالآباء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر مرة وهو يقول وأبي وأبي، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن عن عمر رضي الله عنه أنه كان أن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول وأبي وأبي، يعني يحلف بأبيه، يعني على ما كانوا اعتادوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، يعني وهذا هو السبب في كون النبي ينص على الآباء، لأنه لما سمع من يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، يعني التنصيص على الآباء له سبب، وكان هذا من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قوله لا تحلفوا بآبائكم، يعني الحلف لا يكون إلا بالله، لا تحلفوا بهذا الذي أنتم اعتدتوه لا تفعلوه، بل اتركوه ولا تحلفوا بآبائكم. ثم قال فوالله ما حلفت بعد ذلك آثرا ذاكرا ولا آثرا، وهذا يعني مشهور عن عمر في الروايات الآتية، عمر هو الذي قال هذا، يعني فيكون هذا الكلام قوله فوالله ما هو مأثور عن عمر، ونقله عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر رضي الله عنه من حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه وقال له لا تحلفوا بآبائكم أنه ترك ذلك، وقال إنه ما كان يفعله، أي ما كان يحلف لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا فاعلا ذلك من نفسه ابتداء بأن يقول وأبي، ولا أن يحكي أيضا واحد حلف بأبيه فقال قال فلان وأبي، يحكي قصة يعني شخص من الناس حلف يقول قال فلان وأبي، يعني أنه ما جرى على لسانه الحلف بالآباء لا أن يحلف هو ولا أن يذكر حلف غيره، ولا أن يذكر يعني آثرا يعني ذاكرا حلف غيره، وليس المقصود من قوله ما حلفت بذلك ذاكرا ولا آثرا، لأن الذي يحكي حلف غيره لا يكون حالفا، إذا قلت قال فلان والله كذا ما كنت أنا حلفت وإنما حكيت حلفه، فقوله ما حلفت يعني ما جرى على لساني، يعني ما جرى على لساني ذكر الحلف بالله لا مني ولا من غيري، لا أني فعلت ولا أن غيري فعل، لا أنني قلت وأبي، ولا أقول أن فلان حلف وقال فلان وأبي قال وأبي، فما فعل ذلك لا من نفسه ابتداء ولا حكى، يعني معناه أنه ترك ذلك. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الاستسلام والانقياد لاتباع السنن، وأنهم إذا بلغتهم السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذوا بها وتركوا الشيء الذي نهاهم عنه. لأن عمر رضي الله عنه لما حصل النهي وكان قبل ذلك يقول وأبي وأبي يكرر، يحلف بأبيه ويكرر، لما سمع النهي أعرض وأمسك ولم يفعل ذلك في حياته المستقبل، في مستقبل حياته، لا مبتدئا الحلف ولا أيضا عازيا الحلف إلى غيره، حتى إذا كان أحد يحلف بغير الله ما يروح عندما يتحدث يقول فلان قال وأبي فلان قال وأبي، بل ترك ذلك وأعرض عنه. إذن قوله ما حلفت بعد ذلك يعني لا ذاكرا ولا آثرا، يعني مع أن الإنسان لا يكون حالفا إذا حكى حلف بغيره، وإنما المقصود من ذلك أنه ما جرى على لسانه ذكر الحلف بغير الله، لا منه، لا صادرا منه، ولا عازيا له إلى غيره. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن سالم عن أبيه.
عن الزهري عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ثم فيه بيان عمر رضي الله عنه وأنه التزم واستسلم وانقاد، وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
أخرج له
النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
وسعيد بن عبد الرحمن.
وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان وهو ثقة.
نعم.
أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة.
عن الزهري عن سالم عن أبيه.
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا محمد وهو ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.
ثم أرد النسائي حديث عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد.
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن محمد وهو ابن حرب.
عن محمد وهو ابن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد. محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر.
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال الحلف بالأمهات. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ترجمه
الحلف بالأمهات.
الحلف بالأمهات. الحلف بالأمهات يعني أنه كما يمنع الحلف بالآباء كذلك يمنع الحلف بالأمهات، وإنما ذكر الآباء والأمهات لأنهم أقرب الناس للإنسان يعني وكانوا يحلفون بآبائهم لقوة صلتهم بهم ولأنهم سبب وجودهم ولتمكنهم منهم فكانوا يحلفون بآبائهم وهذه عادة قريش كما جاء في الحديث فنهوا عن الحلف بالآباء والأمهات وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه النهي عن الحلف بالآباء والأمهات ثم قال ولا تحلفوا إلا بالله يعني لما نعم
ولا بالأنداد
لا تحلفوا بالآباء ولا الأمهات ولا بالأنداد الأنداد هي الأصنام التي كانوا يحلفون بها في الجاهلية ويعتادوا الحلف بها في الجاهلية فيقول واللات والعزة وما إلى ذلك من الأصنام التي كانوا يحلفون بها ويعظمونها لا يحلفون بها ومن المعلوم أنهم لما دخلوا في الإسلام منعوا وجاء التنصيص على الأشياء التي كانت موجودة عندهم والتي كانوا ألفوها واعتادوها ولا تحلفوا إلا بالله لما ذكر النهي عن الأمور الثلاثة أتى بجملة تشملها وتشمل غيرها قال لا تحلفوا إلا بالله يعني الثلاثة وغير الثلاثة لا يحلفوا بها الثلاثة التي هي الآباء والأمهات والأصنام وغيرها كله لا يحلفوا به بل الحلف يجب أن تكون مقصورة على الله وحده لا شريك له وحده سبحانه يجب أن تكون مقصورة عليه ولا تحلفوا إلا بالله وإذا حلفتم بالله لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون أيضا الحلف إذا حصلت بالله لأنه هو الذي يحلف به لا تكون على كذب بل تكون على صدق فهو فيه يعني فيه قصر الحلف على أن تكون بالله وقصر الحلف بالله على أن تكون بالصدق لا تكون بالكذب والحلف بغير الله عز وجل شرك والحلف بالله عز وجل توحيد وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله توحيد وكونه يعني يكذب الكذب معصية والحلف بغير الله شرك والشرك يجب الحذر منه وكونه حلف بغير الله وهو صادق يعني الصدق يعني وإن كان مطلوبا إلا أن المطلوب هو ترك الشرك والابتعاد عن الشرك فالحلف بالله وإن كان الإنسان كاذبا أهون من الحلف بغير الله صادقا هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن حسنة التوحيد وإن كان فيها معصية أهون من سيئة الشرك وإن كان فيها صدق نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن علي
أخبرنا أبو بكر بن علي أحمد بن علي المروزي وهو
ثقة أخرج له النسائي
وهو ثقة أخرج له النسائي وحده
عن عبيد الله بن معاذ
العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
ومسلم وأبو داود والنسائي
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عوف
ابن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن محمد بن سيرين
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي هريرة
وقد مر ذكره
قال الحلف بملة سوى الإسلام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال قال قتيبة في حديثه متعمدا وقال يزيد كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم
ثم ورد النسائي هذا الحديث الحلف بملة سوى الإسلام الحلف بملة سوى الإسلام، يعني أنه أكد الشيء بانتسابه إلى دين غير دين الإسلام، بأن قال هو يهودي إن فعل كذا وكذا، أو نصراني إن فعل كذا وكذا، أو ما إلى ذلك، يعني يعظم الشيء بانتسابه إلى ذلك الدين وإضافة نفسه إلى ذلك الدين. قال عليه الصلاة والسلام، حديث من؟
ثابت بن الضحاك،
حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة
سوى الإسلام
بملة سوى الإسلام
كاذبا فهو كما قال،
كاذبا فهو كما قال، يعني أنه يكون من أهل ذلك الدين. وهذا فيه تفصيل لأهل العلم، يقول: من حلف بالله بملة سوى الإسلام، يعني راضيا معظما لهذا الدين ومستحسنا لهذا الدين، فإنه كما قال. أما إذا كان لا يقصد ذلك، وإنما يعني قصد استبعاد أن يكون يعني يحصل منه ذلك الشيء الذي أراده، فإنه لا يكون كافرا بذلك إذا كان مقصوده الاستبعاد. ولكن لا يجوز له أن يأتي بهذه الألفاظ الخبيثة والألفاظ القبيحة التي هي كونه يعني يحلف بملة سوى الإسلام ويضيف نفسه إلى ملة سوى الإسلام. فإذا كان الحلف رضا بذلك الدين وتعظيم له، وأنه يريده وأنه أولى من غيره، فهذا كفر والعياذ بالله. وأما إذا كان يريد يعني استبعاد يعني حصول ذلك الشيء الذي قاله ولا يرضى به ولا يكرهه، فهذا لفظ قبيح ولا يقتضي الكفر، ولكن يجب عليه أن يحفظ لسانه منه. الإسناد
قال: أخبرنا قتيبة، بقية الحديث: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله
ومن به قتل نفسه بشيء عذبه الله تعالى به يوم القيامة. وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يفسر هذه الجملة، يعني أن جاء الذي حبست امرأة، الامرأة التي حبست هرة فعذبت بها في النار، يعني لأنه هذا ليس من هذا القبيل، وإنما هذا يعاقب بالشيء الذي عمل. لكن من قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم، ومن رمى نفسه من شاهق فإنه يعني يهوي في جهنم. وجاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك، وأنه يعذب في ذلك الشيء الذي قتل نفسه به يوم القيامة. نعم.
قال: أخبرنا قتيبة عن ابن أبي عدي،
قتيبة مر ذكره، عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد
الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإنما لقب الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين، وليس منسوبا إلى بيع الأحذية ولا صناعتها، ولكن كان يأتي عند الحذائين ويجلس عندهم، فقيل له الحذاء، وهي مما يقولون عنه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن ما يسبق إلى الذهن أن من يجلس عند الحذائين يقال له حذاء، وإنما الذي يسبق إلى الذهن الذي يصنع الحذاء يقال له حذاء. نعم.
حاء: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع،
ثم قال حاء وهي تحول من إسناد إلى إسناد، أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي،
أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
عن يزيد
هو بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد عن أبي قلابة،
عن خالد الحذاء وقد مر ذكره، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت بن الضحاك
رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عمرو
الوليد
قال حدثنا الوليد،
الوليد هو من مسلم، وأبو الوليد هذه غلط، أبو زائدة.
قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة.
ثم ورد النسائي حديث ثابت بن الضحاك وهو مثل ما تقدم والإسناد.
قال أخبرني محمود بن خالد.
أخبرني محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي عمرو.
عن أبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك.
عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وقد مر ذكرهما.
قال الحلف بالبراءة من الإسلام. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.
ثم ورد النسائي الحلف.
الحلف بالبراءة من الإسلام.
الحلف بالبراءة من الإسلام. أورد النسائي حديث
بريدة.
حديث بريدة من الحسين رضي الله عنه. من قال.
من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا.
لما ذكر النسائي في الترجمة السابقة الحلف بملة سوى الإسلام، يعني كل إنسان يضيف نفسه إلى دين غير دين الإسلام إن حصل كذا وكذا، هنا يعني يأتي بعكس ذلك وهو أنه يعني ينص على براءته من الإسلام، يعني أنا بريء من الإسلام إن حصل كذا وكذا، أنا بريء من الإسلام إن حصل كذا وكذا. قال فإن كان
كاذبا فهو كما قال.
إن كان كاذبا فهو كما قال، يعني مثل ما تقدم. وإن كان صادقا لم يعد، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني أنه يعني لا بد له من نقص ولا بد له من خلل يعني إذا عاد. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث المروزي ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن الفضل بن موسى عن حسين بن واقد.
الفضل بن موسى مر ذكره. الحسين بن واقد المروزي وهو
ثقة له أوهام.
ثقة له أوهام.
وجعل البخاري تعليقا أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة له أوهام، أخرج حديث البخاري
تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب المروزي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الحلف بالكعبة. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت.
ثم أورد النسائي حديث أورد النسائي ترجمة
الحلف بالكعبة.
الحلف بالكعبة أي أنه لا يجوز لأنها مخلوقة، والحلف بالمخلوق لا يجوز، لكن الإنسان الذي عود نفسه أن يحلف بمخلوق يعني معظم وله تعظيم فعليه أن يضيف إليه كلمة رب قبل ذلك المخلوق فيقول رب الكعبة. الإنسان اللي معود نفسه يحلف بالكعبة يأتي كلمة رب قبل الكعبة ويقول ورب الكعبة، وكذلك إذا كان يحلف بالنبي يقول رب النبي، يبقي على كلمة النبي لا يتركها ولكن يقدم قبلها كلمة رب، يعني فيقول ورب النبي ورب الكعبة. هكذا على الإنسان إذا كان معود نفسه أن يحلف بمخلوق أن يعود نفسه أن يسبق هذه الكلمة برب بأن يقول ورب الكعبة ورب النبي. أورد النسائي حديث قتيلة الجهنية أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تنددون، يعني تجعلون الله أندادا وتشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، تقول ما شاء الله وشئت، فيجمعون بين مشيئة الله ومشيئة غيره، ويحلفون بغير الله عز وجل، يحلفون بالكعبة. قال إنكم تنددون وتشركون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، يعني يأتوا بكلمة ثم التي تدل على عدم التماثل والتساوي، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وكذلك أيضا يأتوا برب قبل الكعبة فيقول ورب الكعبة بدل والكعبة، بدل ما شاء الله وشئت ما شاء الله ثم شئت، وبدل والكعبة ورب الكعبة. نعم.
الإسناد. أخبرنا يوسف بن عيسى.
أخبرنا يوسف بن عيسى. إيش؟
وهو المروزي أخرجه البخاري ثقة.
ثقة أخرجه البخاري.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى مر ذكره، مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معبد بن خالد.
عن معبد بن خالد.
نعم.
إيش به؟
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يسار.
عن عبد الله بن يسار وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن قتيلة.
عن قتيلة الجهنية وهي صحابية خرج حديثها النسائي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه سائلة تقول: نرجو من فضيلتكم البيان والتفصيل في هذا الأمر الذي سنعرضه عليكم، وهو هناك ظاهرة قد انتشرت وللأسف الشديد بين الفتيات في المدارس بصورة ملفتة بل ومحزنة، والله المستعان، وهي أن تسأل الطالبة من قبل صديقاتها عن تحديد اسم مقرب إلى نفسها أو اسم تحبه، بصرف النظر عن كون هذا الاسم يخص الرجل أو المرأة، ثم تأتي بسلسال عادي وهو ما تلبسه المرأة في عنقها ويوضع على كف التي سألت بشكل حلزوني، فتقوم تلك بجمع كفيها وتحريكها أو خضها وقراءة بعض السور القصيرة عدة مرات كالفاتحة أو الإخلاص أو غيرها من السور، ثم تفتح يدها بعد الانتهاء من القراءة وترى إذا عقدت السلسلة وتشابكت مع بعضها تكون تلك التي أشارت إلى اسمها تحبها، وإذا لم تعقد كان العكس، الله المستعان. تقول هذه: إنه والله لأمر ينفطر القلب كمدا لأجله، بل والمصيبة الأعظم من ذلك حين سألنا بعضهن عن سبب فعلها ذلك وبينا لها أن ذلك استهزاء بالقرآن وآياته وفيه نوع من البدع على حسب اجتهادنا، قالت متحججة بأنها تمزح وهي غير قاصدة، فما قول فضيلتكم في ذلك مع بيان حكم تلك الفعلة وتوجيه كلمة لكل من وقعت في شراك تلك الفعلة، وجزاكم الله خيرا.
الواجب هو الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وإذا أرادت الواحدة أو الإنسان أن يعمل شيئا يبحث أولا عن هل هو سائغ أو غير سائغ، هل هو مشروع أو غير مشروع، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، أن يكون متبعا لا أن يكون مبتدعا، ولا أن يكون تابعا لمن يبتدع أو من يأتي بشيء غير صحيح، بل الواجب هو الحذر من الأمور المنكرة ومن كل شيء يشين ومن كل أمر ليس طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر مثل هذه الأمور استهزاء يعني أمر خطير، لا أن يكون جدا ولا أن يكون استهزاء، كله خطير. فالواجب هو الحذر من الوقوع في أي شيء ليس طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أي إنسان سواء كان رجلا أو امرأة أن يكون متبعا, وإذا التبس عليه الأمر أو أشكل فإنه يسأل من عنده علم ويأخذ بالحق ويحذر ما هو باطل لا يسوق. وهذا هو الجواب على هذا السؤال وعلى غيره مما يشابه ويماثله. القضية قضية اتباع وحذر من أمور محدثة ليس لها أساس من الدين وليس لها أصل في دين الله عز وجل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الحلف بالطواغيت. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول النسائي رحمه الله: الحلف بالطواغيت. والطواغيت هي الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل, وقد كانت عادتهم في الجاهلية قبل أن يدخلوا في الإسلام يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ويحلفون بالأصنام والأنداد والطواغيت. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا بهذه الأيمان التي كانوا اعتادوها في الجاهلية. وقد مر في بعض الأحاديث أن قريشا كانت تحلف بآبائها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وجاء أيضا في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد, ولا تحلفوا إلا بالله, ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. والأنداد هي الأصنام. وإنما قيل لهم ذلك ونص على هذه الأشياء لأنها هي التي كانوا يحلفون بها, كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وأبي وأبي, جريا على ما كانوا عليه في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. فاستسلم وانقاد عمر رضي الله عنه, وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا, يعني ما فعل الحلف بتلك اليمين المنهي عنها, بل ولا حكى حلف غيره بها عندما يتحدث ويخبر, لا يقول فلان قال وأبي أو فلان حلف بأبيه, وإنما كانوا يعرضون عن هذا الشيء الذي نهي عنه لا بفعلهم ولا بحكاية فعل غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم السباقون إلى كل خير, وهم الحريصون على كل خير, والخير كل الخير في الاقتداء بهم والائتساء بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والطواغيت كما ذكرت هي الأصنام وهي الأنداد, وسبب ذكرها كونهم اعتادوها في الجاهلية. ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال واللات أو من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. يعني من جرى على لسانه الحلف الذي اعتاده في الجاهلية لأنهم ألفوا ذلك واعتادوه ويجري على لسانهم من غير قصد, فعلى كل من حصل منه ذلك أن يبادر إلى أن يغسل هذه الكلمة وأن يمحو هذه الكلمة بذكر التوحيد والإتيان بالتوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله, يبادر إلى أن يذكر الله عز وجل حتى يكون ذكر الله عز وجل هو الجاري على لسانه, وحتى يذكر الله عز وجل الذي تعظيمه هو التعظيم وتعظيم غيره إنما يكون في حدود ما شرعه وفي حدود ما جاء عنه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
بالنسبة لهشام بن حسان القدوسي يقول ابن حجر ثقة وروايته عن الحسن وعطاء فيها مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما
وهنا نعم لكنها كما هو معلوم لا يؤثر لأن الذي جاء في هذا الحديث من طريق هشام بن حسان جاء عن طريق غيره يعني النهي عن الحلف بالآباء والأنداد جاء من غير طريق وجاء أيضا في صحيح مسلم يعني الحديث في صحيح مسلم جاء النهي عن الحلف بالطواغيت والحديث التي مرت بنا أيضا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد والأنداد هي الطواغيت.
قال الحلف باللات. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الحلف باللات.
نعم
الحلف باللات واللات صنم من الأصنام وثن من الأوثان كانوا يعبدونها في الجاهلية وقد جاء القرآن فيها فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكانوا يحلفون بها ويحلفون بغيرها من الأصنام ولما دخلوا في الإسلام وهم حديث عهد بالإسلام صار يجري على لسانهم ما كان يجري على ألسنتهم قبل أن يسلموا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنه من بدر منه مثل هذا اللفظ على ما ألفه في الجاهلية فعليه أن يبادر بأن يذكر الله عز وجل وأن يقول لا إله إلا الله وأن يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذكر الله عز وجل على لسانه وحتى يغسل بهذه الكلمة ما جرى على لسانه من الباطل مما كانوا ألفوه في الجاهلية واعتادوه في الجاهلية ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد مشتملة على النفي والإثبات نفي عام وإثبات خاص نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها وهو أن الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله ينفي العبادة عن كل من سوى الله بقوله لا إله ويثبتها لله وحده بقوله إلا الله فهي مشتملة على ركنين نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها نفي هو نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثبات هو إثباتها أي العبادة لله عز وجل أي إثباته أي العبادة لله عز وجل ثم قال ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق وكانوا أيضا يستعملون القمار وكانوا يتقامرون في الجاهلية وجاء الإسلام وحرم ذلك وكان يحصل منهم ما كانوا ألفوه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من تفوه بهذه الكلمة التي اعتادوها أن يبادر إلى الصدقة وأن يتصدق بشيء يخرجه لله عز وجل فيكون ذلك كفارة لتلك الكلمة الباطلة التي قالها وهي قوله تعال أقامرك قال عليه الصلاة والسلام ومن قال تعال أقامرك فليتصدق أي أنه هذا الشيء الذي كان يريد أن يحصله عن طريق الباطل أي المال أمره بأن يخرج مما بيده حقا يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة وهو الصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأمر عليه الصلاة والسلام من حصلت منه تلك الكلمة الباطلة السيئة الخبيثة وهي الدعوة إلى القمار أن يأتي بعدها بأن يبادر إلى الصدقة بالمال، لأنه بكلمته الأولى أراد أن يحصل باطلا، وهو هنا أريد منه أن يحصل أجرا وثوابا بأن يتصدق مما عنده لله عز وجل. نعم.
قال أخبرنا كثير بن عبيد.
أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه،
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه
عن محمد بن حرب،
عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن الزبيدي،
عن الزبيدي ومحمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
إلا الترمذي،
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي،
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن حميد بن عبد الرحمن،
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: الحلف باللات والعزى. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب، عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته، فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، واتفل عن يسارك 3 مرات، ولا تعد له.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الحلف باللات والعزى، وأورد في وأورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو يفيد أن أنهم كانوا يحصل منهم ذلك لأنهم ألفوه في الجاهلية ولأنهم اعتادوه في الجاهلية، ولهذا قال إنه حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالجاهلية، يعني هذا شيء يجري على ألسنتهم. ولما قال هذه الكلمة أنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما نراك إلا قد كفرت. فاذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال له: قل لا إله إلا الله 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات،
وادفل عن يسارك
3 مرات، ولا تعد، ولا تعد لهذا. فدل هذا على أن من حصل منه ذلك أنه يذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره. والحديث التي الحديث الذي مر يعني فيه أنه يقتصر على قول لا إله إلا الله، لأنه قال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ولم يزد على ذلك. وفي هذا الحديث فيه الزيادة، والشيخ الألباني ضعف الحديث وذكر في أرواء الغليل أنه أن فيه أبو إسحاق السبيعي وقد اختلط وقد عنعنه، وقد اختلط وقد عنعنه، وهو في هذا الإسناد الذي معنا من طريقين، جاء في أحدهما التصريح بالسماع من مصعب ابن سعد، لأنه قال: حدثني مصعب بن سعد. الطريق الأولى فيها العنعنة، والطريق الثانية فيها التصريح بالتحديث، التصريح بالتحديث. وقد ذكر أنه اختلط وقد عنعنه، فهو العنعنة إنما صارت في طريق واحد، والطريق الأخرى فيها التصريح بالسماع. الإسناد.
قال: أخبرنا أبو داود.
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج له أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الحسن بن محمد.
عن الحسن بن محمد بن أعين وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مصعب بن سعد.
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي بئس ما قلت قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد.
ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو قريب من الذي قبله وفيه أنهم قبله لقد قلت هجرا والهجر هو الكلام القبيح الكلام القبيح. والإسناد
قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد.
أخبرنا عبد الحميد بن محمد وهو الحراني وهو إيش
ثقة أخرج له النسائي
وهو ثقة أخرج له النسائي. قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني وهو ثقة
صدوق له أوهام
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري
أصحاب الكتب إلا الترمذي
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن يونس بن أبي إسحاق.
عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
صدوق يهم قليلا.
نعم
يونس بن
أبي إسحاق يهم قليلا
صدوق يهم
صدوق يهم قليلا أخرج له أصحاب الكتب الستة
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه عن مصعب عن سعد
عن أبيه عن مصعب عن سعد وقد مر ذكرهم.
فإيش الآن يكون بهذا الإسناد ما دام صرح بالتحديث؟
هو بس مسألة الاختلاط يعني إذا كان أن الذي روى عنه
يونس هنا
يونس وفي الأول منه
زهير
زهير
بن معاوية أما زهير فسماعه من أبي إسحاق بآخرة
أيوة يقول
ها
يقول في تقريب
أي
سماعه بآخرة
نعم
أي أي لا أدري عن ابنه يونس نعم.
قال إبرار القسم قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إبرار القسم يعني إذا أقسم إنسان على إنسان بقسم فيستحب له أن يبر بقسمه ولا يجعله حانثا بقسمه وهذا فيما إذا لم يكن هناك مبرة وإلا فإنه إذا كان يترتب على ذلك مبرة فإنه لا يتعين ذلك ولا يلزم ذلك وإنما له أن يقول له لا تحلف أو لا تقسم أو ما ينبغي أنك تقسم ولا يلزمه أن يبر بقسمه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رآها غيره ولكن أو رآها غيره وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبرها ف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها فأذن له فعبرها فسأله وحلف عليه حلف أن يخبره بإصابته وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم لا تقسم ولم يبر بقسمه فهذا يدل على أنه ليس كل قسم يبر بها ولكن حيث لا يترتب على ذلك محذور ولا حيث لا يترتب على ذلك مضرة فإنه يستحب للإنسان أن يبر بقسم أخيه ولا يجعله يكون حانثا. وقد أورد النسائي حديث البراء
نعم
البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع باتباع الجنائز وعيادة المريض وإبرار القسم وإجابة الداعي
وتشميت العاطس
إذا حمد الله يشمت ويقال يرحمك الله
ونصر المظلوم
ونصر المظلوم
ورد السلام
ورد السلام ونصر المظلوم ورد السلام هذه هذه أمور مأمور بها ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب منها ما هو واجب مثل رد السلام ومنها ما هو مستحب وكلها مأمور بها وهي من السبع التي هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض والمقصود منها هنا وإبرار القسم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى
محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة ومثله محمد بن بشار الذي ذكر معه وهو بن دار بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أيوه
عن محمد
عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث
عن الأشعث بن سليم
عن الأشعث بن سليم وهو ابن أبي الشعثاء وهو أبو الشعثاء ابن أبي الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن معاوية بن سويد بن مقرن
عن معاوية بن سويد بن مقرن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن البراء بن عازب
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته
ثم أورد النسائي إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ماذا يفعل أي أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين يأتي الذي هو خير ويفعل يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه بأن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عازم على فعله أن له المخرج يعني من تلك اليمين ليس ملزما أو يتعين عليه وقد يندم ويتبين أن عدمها خير منها وأن الأولى هو عدم يعني هذا الذي حلف عليه جعل الله تعالى مخرجا للإنسان من هذه اليمين بأن يكفر عنها ويأتي الذي هو خير يكفر عنها ويأتي الذي هو خير وليس بملزما بأن يستمر عليها وأن ينفذها بل هناك مندوحة وهناك مخرج يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا الذي وقع فيه مما قد يندم عليه ويريد الخلاص منه بأن يكفر ويأتي الذي يريد مما هو خير ويأتي الذي يريد مما هو خير أورد النسائي حديث
أبي موسى الأشعري
حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض يمين أحلف بها ما على الأرض
يمين أحلف عليها
ما على الأرض يمين أحلف عليها
فأرى غيرها خيرا
فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني
إلا أتيته
الذي هو خير.
إلا أتيته
إلا أتيته أي أتى هذا الذي يريد أن يأتيه لأنه يرى أنه خير. وقوله مع الأرض يمين أحلف عليها يعني عام في كل محلوف, يعني عام في المحلوف عليه أنه إذا حلف على أي شيء ثم تبين له أن غير المحلوف عليه أولى منه فإنه بإمكانه أن يكفر وأن يأتي الذي هو خير. هنا ما ذكرت الكفارة لكنها ذكرت في الطرق الأخرى وفي الأحاديث الأخرى, وأن الإنسان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير.
وإذا استثنى إيش؟
ها؟
وإذا استثنى وقال إن شاء الله
إيش؟
إذا استثنى في الحلف قال إن شاء الله.
إذا استثنى يعني ما يلزم كفارة, يعني سيأتي أن الاستثناء في اليمين أنه إذا يعني أنه الأمر بيده يعني ولا يلزمه كفارة, لأنه علق الأمر بمشيئة الله عز وجل, علق الأمر بمشيئة الله عز وجل, فيمكنه ألا يحنث بيمينه ولا يلزمه كفارة. يمكنه أن يمضي اليمين ويمكنه أن يترك اليمين وليس عليه كفارة.
قال أخبرنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي عدي
عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان
عن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي السليل
عن أبي السليل وهو ضريب بن نقير وهو ثقة
نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن زهدم
ابن مضرب وهو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو مشهور بكنيته أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال الكفارة قبل الحنث قبل الحنث قبل الحنث. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا. أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا. قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
ثم أورد النسائي الكفارة قبل الحنث. الإنسان عندما يرى أن غير اليمين أن غير المحلوف عليه أولى من المحلوف عليه وأنه يريد أن يرجع في يمينه ولا يريد أن يمضي في يمينه بل يريد الحنث فيها وهو تركها. وقد عرفنا أن الله يسر وشرع وخفف فيما شرع إذ جعل للإنسان مخرجا من هذا الذي ألزم نفسه به. ثم هل الحنث قبل الكفارة أو الكفارة قبل الحنث كل ذلك سائر. إن كفر قبل أن يحنث وأن يفعل الشيء الذي أراد أن لا يفعله وفعله وهم كفر بعد ذلك أو قدم الكفارة ثم فعل الشيء الذي رأى أنه خير وترك تلك اليمين التي حلف عليها أو الشيء الذي حلف عليه كل ذلك سائر. وقد أورد النسائي بابين الحنث قبل الكفارة والكفارة قبل الحنث وأورد الأحاديث التي وردت في كل منها وفي بعضها ذكر الحنث أولا والتكفير ثانيا وفي بعضها ذكر التكفير أولا والحنث ثانيا. وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، يعني له أن يكفر قبل أن يحنث، وله أن يحنث قبل أن يكفر، له أن يفعل الشيء الذي حلف ألا يفعله يعني يفعله ثم يكفر بعد ذلك، وله أن يقدم الكفارة ثم يفعل ذلك الشيء الذي أراد أن أراد أن لا يفعله ثم أو حلف على أن لا يفعله ثم فعله. نعم الإسناء وال أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم.
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبر بأنه جاء في رهط من الأشعريين جماعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه، يطلبون منه يعني إبلا يركبون عليها ويجاهدون في سبيل الله عليها، ويعني ألحوا عليه وأغضبوه، فحلف وقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم بعد ذلك حصل أن جاءه يعني إبل فأعطاهم ذودا، ثلاثة ذود يعني ثلاثة من الإبل، فأخذوها وما ذكروه بالحلف الذي كان حلف ألا يحملهم، حلف ألا يحملهم وهو مع ذلك أعطاهم. قالوا تحدثوا من بينهم وقالوا لا يبارك لنا في هذا الشيء الذي أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي الحلف التي حلف عليها، فلو أخبرناه. فرجعوا وأخبروه وقالوا إنك قلت كذا وكذا. قال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، يعني الله عز وجل هو الذي ساق هذا إليكم وهو الذي رزقكم ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فهذا يدل على أن الحلف إذا لم يرد تنفيذه فهناك طريقة التخلص من إمضائه، وذلك بالكفارة، ثم لا يمضي ذلك الشيء الذي حلف عليه. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن حماد.
قتيبة مر ذكره، حماد هو بن زيد، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به من زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن غيلان بن جرير.
عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
ثم أورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من حالف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وهو مثل ما تقدم. وأورده النسائي في باب الكفارة قبل الحنث لأنه بدأ بالكفارة قبل الحنث حيث قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني فبدأ بالكفارة، دل هذا على أن الكفارة تقدم. وفي بعض الأحاديث التي ستأتي في الباب الذي يليه الحنث قبل الكفارة فيه أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فدل هذا على أن الأمر سائغ، هذا وهذا كل ذلك صحيح، إن فعل هذا فهو حق وإن فعل هذا فهو حق. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن الأخنس.
عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وخلق وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته.
ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم وفيه تقديم الكفارة على الحنث وهذا المقصود الترجمة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن المعتمر
بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
سليمان بن طرخان وقد مر ذكره.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير.
ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان مر ذكره.
عن عفان
هو بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جرير بن حازم
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة
وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير.
من هو الصحابي؟
عبد الرحمن بن سمرة.
ثم ذكر النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى القطعي.
محمد بن يحيى القطعي صدوق أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وذكر كلمة معناها
قال حدثنا يعني أنه ما ضبط صيغة الأداء فذكرها بالمعنى قال معناها كذا. نعم.
حدثنا سعيد.
سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما.
قال الكفارة بعد الحنث. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الكفارة بعد الحنث. الترجمة الأولى الكفارة قبل الحنث وهنا الكفارة بعد الحنث يعني أن الأمر في ذلك واسع. الأحاديث وردت بهذا وبهذا فدل على أن ذلك كله سائغ ويمكن أن يقال أنه قد تكون الكفارة يعني مقدمة على الحنث إذا كان الأمر يعني لا يقتضي استعجالا في الاتيان المحلوف عليه لأن في المبادرة إليها تخلص من ذلك الواجب فلا يعني يتأخر ولا ينسى ولكن إذا كان الأمر يقتضي المبادرة إلى 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 الحنث وأن الكفارة تحتاج إلى وقت كأن يكون شيء يعني حلف عليه ويراد إنهائه في الحال ولا يتطلب الأمر لأن يذهب يشتري له كفارة ثم يعني يتصدق بها فيبادر إلى ذلك إذا كانت المصلحة في المبادرة إليه. لكن إذا كان الأمر يعني لا يتطلب استعجال فإن المبادرة في الكفارة يعني فيها تخلص من ذلك الواجب وتخلص من ذلك الدين الذي هو حق من حقوق الله عز وجل على الإنسان. وكما قلت الأمر في ذلك واسع، إن قدم هذا سائغ وإن أخر هذا سائغ، لكن قد يكون التقديم تقديم الكفارة يعني أولى في بعض الأحوال وقد يكون تقديم الحنث أولى في بعض الأحوال.
حديث عدي بن حاتم
أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو بهذا المعنى، إلا وفيه تقديم الاتيان الذي هو خير على الكفارة وهو مقصود الترجمة. الإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن عمرو بن مرة.
عن شعبة مر ذكره، عمرو بن مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي.
عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عدي بن حاتم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأتي الذي هو خير وليكفرها.
ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي بكر بن عياش.
عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا مسلم ففي المقدمة.
عن عبد العزيز بن رفيع.
عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن تميم بن طرفة.
عن تميم بن طرفة وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عدي بن حاتم.
عن عدي بن حاتم وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه.
ثم وليترك يمينه.
وليترك يمينه.
ما في ذكر كفارة؟
لا.
ثم أورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم إلا أنه في اختصار لأن ما في ذكر كفارة، ولكن الأحاديث الأخرى التي جاءت من طرق متعددة عنه والتي مر جملة منها فيه تأخير الكفارة على الحنث. أيوه الإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد.
أخبرنا عمرو بن يزيد هو الجرمي وهو
صدوق أخرج له النسائي.
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بهز بن أسد.
عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني.
ثم أورد النسائي حديث
عوف بن مالك
حديث مالك بن نضلة. ثم أورد النسائي حديث مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه أنه كان له ابن عم فكان يذهب إليه ويسأله إذا احتاج فلا يعطيه ثم يأتي ذلك الشخص الذي سئل ولم يعطي يطلب منه الحاجة فأراد أن يقابله بالمثل وأن يقابل كونه لا يحقق له ما يريد بأن لا يحقق له ما يريد، وقد حلف على أن يعامله بالمثل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يأتي الذي هو خير وهو كونه يصله، وإن لم يصله ذاك لأنه كما جاء ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ما هو الإنسان صلته بس عن طريق المبادلة وعن طريق يعني تعطيني وأعطيك وتصلني وأصلك، وإنما هو نفسه يصل مباشرة، لا يكون وصله للرحم عن طريق المقابلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبر بقريبه أو يصل قريبه، وإن لم يصله هو، وكون الإنسان يعني يحسن ويقابل الإحسان يقابل الإساءة بالإحسان خير من أن يقابل الإساءة بالإساءة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سفيان هو بن عيينة المكي.
يا شيخ. نعم. محمد بن منصور الجواز المكي أخرج له
النسائي وحده.
قلت أصحاب كتب.
لا خطأ. أخرج له النسائي وحده. محمد بن منصور الجواز المكي أخرج له النسائي وحده.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزعراء.
عن أبي الزعراء وهو عمرو بن مالك بن نضلة ابن نضلة الجشمي، وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عمه
أبي الأحوص